بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنوم، وهذه آداب كثيرة، ذكرنا شيئا من هذه الآداب في لقاء سابق، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن أهم الآداب المتعلقة بالنوم صلاة الوتر قبل النوم، وهذا في حق من لا يقوم قبل الفجر ولم يتعود على ذلك، فيسن له أن يوتر قبل النوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الذي ينام حتى يوتر، ذكر صلى الله عليه وسلم أن الذي ينام أن الذي لا ينام حتى يوتر حازم، وهذا يدل على أن من حزم الإنسان أن لا ينام إلا على وتر. وقد قال أبو رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، فذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام. إذن الذي يريد أن ينام وهو من عادته أنه لا يقوم الفجر، عفوا، لا يقوم لوتره قبل الفجر، وإنما هو متعود على أن يستيقظ لصلاة الفجر ولا يستيقظ لأن يوتر قبل الفجر، فهذا من حزمه أنه يوتر قبل أن ينام، وذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم حازما، وهي من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. أما إن كان متعودا لأن يؤخر وتره إلى قبيل الفجر أو يصلي في الثلث الأخير من الليل فيوتر، فمثل هذا الأفضل في حقه أن يؤخر وتره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا يدل على أفضلية تأخير الوتر لمن كان هذا هو حاله. أما الذي يخشى على نفسه عدم الاستيقاظ فإن من حزمه أن يوتر قبل أن ينام، ولا شك أنه في وتره قبل النوم كذلك أيضا يحقق أدبا آخر وهو الوضوء، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وهذا الوضوء سنة في كل حال، وهو سبب من أسباب حفظ العبد من الشيطان أثناء النوم. كذلك أيضا من جملة الآداب أن يتيمم عند النوم على جنابة إن لم يتيسر له الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب بيده على الحائط فتيمم. وهذا تيسير على من تكاسل عن القيام للغسل من الجنابة، ولا يعني ذلك أن الغسل قد سقط عنه، ولكن هذا تخفيف للنائم أن ينام على جنابه، أن ينام على جنابه. كذلك أيضا من جملة الآداب قراءة سورة من القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم أيضا لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل، أي سورة الإسراء والزمر. وهذا كله راجع إلى طاقة الإنسان ووسعه، فإن كان مستطيعا قادرا مستحضرا للتلاوة والقراءة قبل النوم فإن هذا أمر متأكد في الاستحباب لفعله صلى الله عليه وسلم ولتخصيصه عليه الصلاة والسلام هذه السور بالقراءة قبل النوم. أما إن كان إذا قرأ فإنه يلخبط في قراءته بسبب التعب وبسبب الإرهاق، فإنه لا يقرأ وإنما يأتي ببقية الأذكار ويحافظ على هذه قراءة هذه السور في ليال أخرى. كذلك أيضا من جملة الآداب نية التوبة قبل النوم، فإن الإنسان لا يدري فلعله ينام هذه الليلة فتكون آخر ليلة له، فإذا أراد أن ينام فإنه يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يصلح فيما بينه وبين الناس فينام وليس في قلبه غل وحقد لأحد من الناس. فإذا هذه نية طيبة قبل أن ينام يستحضر توبته وإنابته إلى ربه. هناك آداب أخرى ولكن نذكرها إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
أحبكم الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
عندي سؤال شوي بس طويل.
نعم.
عند غسل ذراع بالوضوء، هل يجوز غسل ذراع مع الكفين بأي طريقة كانت؟ وأنت دلت وأي طريقة كانت، بس المهم أن يصل الماء إلى الكفين والذراع. ومع تخيير أصابع، كيف يكون تخيير أصابع؟ هل على ظهر اليد أم باطن اليد؟ فإذا كان على باطن اليد هل أن تكون الإبهام يصل فوق الإبهام اليمنى ويصل سبب اليمنى يصل فوق سبب اليمنى وهكذا، يعني ما أعرف كيف الطريقة تشبيك اليدين يعني.
طيب ممكن تعيد السؤال وتقسم أجزاء السؤال؟
يعني أنا قصدي يعني غسل الذراع بالوضوء.
غسل الذراع؟
يكون يعني أنا أغسل ذراعي مع الكفين طبعا، هل يجب يعني بأي طريقة كانت التدليك، يعني المهم يصل الماء إلى الكفين إلى الذراعين الذراع، يعني في ماء الذراع
إن شاء الله.
لكن طريقة التدليك تكون بأي طريقة كانت، يعني هم يصل ماء إلى الكفين الذراعين
إن شاء الله.
يعني
طريقة التخليل الأصابع،
طريقة تخليل الأصابع، هل يكون يعني اليد اليمنى على اليسار، هل من باطن اليد أم من ظهر على ظهر اليد يكون تخليل اليدين
إن شاء الله؟ إن شاء الله.
بحيث يكون إبهام الأيسر يعني شبك الأيد عند التخليل، يكون إبهام الأيسر فوق الإبهام الأيمن، إبهام الصدر الوسطى فوق سبب ورصة جفا فوق سبب ورصة.
واضح ما شاء الله، واضح يا أحمد.
إذا كان على ظاهر يجب التخيل على ظاهر اليد، يكون يعني الإبهام اليمنى على خنصر اليد الأخرى وسبابة اليمنى على بنصر اليد الأخرى، ما تحمل تخيل يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
يعني سؤال آخر هو قصد يعني هذا أهم شيء، يعني هل يجب أن عند غسل العين عندما أغسل الكفين، هل كفين يجب أن يعني خل بينهما، يجب فقط أن يصل الماء إليها كاملا يعني؟
إن شاء الله.
واضح.
جزاك الله خير أحمد، إن شاء الله تسمع إن شاء الله الرد.
جزاك الله خير.
حياك الله حياك الله. نعم أخ حميد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد.
يسعد الله مساكم
ومساك الله يبارك فيك.
يا مرحبا. عندي سؤالين الله يطول عمرك.
نعم.
السؤال الأول، ما حكم الأم التي تترك بكرمه على تغسيل سواء كان بنت أو ولد أو أولادها وصغار مثلا الرضع بنقول نحن، فهل هذا يجوز والأم موجودة الحمد لله داخل البيت صاحية ما فيها أي مثلا أمراض، وهذا تتكشف على الأولاد اللي هم الصغار سواء كان ذكر أو أنثى؟ هذا السؤال الأول. والسؤال
يعطيني السؤال غير سؤال غير واضح أحمد.
سؤالي، ما حكم الأم التي مثلا تترك في تغسيل أولادهم الصغار للبشكارات بشاكير اللي في البيوت؟
نعم.
سواء كانت أنثى أو ذكر.
نعم.
وهي الأم مثلا مستطاعة على أن تقوم بهذا العمل الأم، فهذا نعم. مثلا كانت أنثى أو ذكر. والشيء الثاني، عندي سؤال يا شيخ بخصوص متى إذا أنا مثلا ذهب الحين من العين لأبوظبي، متى يسقط عني مثلا الجمع صلاة العشاء؟ يعني لو كان باقي 40 كيلو عن مثلا أوصل البيت، هل خلاص يسقط عني الجمع أو لا؟
إن شاء الله.
أشكري.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ أحمد. تسمع إن شاء الله الرد. نعم. نجي فاضل شيخ سؤال لأخ أحمد. سأل فاضل شيخ عن غسل الذراعين، فيقول ما طريقة غسل الذراعين، وهل يقول وطريقة التدليك أو الدلك في الغسل في الوضوء، فيقول بأي طريقة وصلت الماء إلى كامل الذراع فإنه يجزئ، أو هناك طريقة معينة وردت؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الواجب في الوضوء في أعضاء الوضوء ما كان منه مغسولا أن يعم الماء جميع عضو الوضوء الواجب غسله، وما كان ممسوحا فإنه يمسح عليه. وعلى هذا فإذا كان هذا الموضع مثلا هو اليدين، فإن الواجب ها هنا غسل اليدين، والمقصود من غسل اليدين هو وصول الماء إلى اليدين بأي طريقة، سواء كان بوضع اليد في الماء أو سواء بإمرار الماء على اليد أو بأخذ كف من الماء ودلك اليد به، فكل ذلك يعد إيصالا للماء إلى العضو، فإذا وصل الماء إلى العضو برئت الذمة وصح غسل هذا العضو. وأما الدلك فإنه قدر زائد على الغسل، والدلك مستحب عند جماهير أهل العلم وليس بواجب من واجبات الوضوء. وعلى هذا يحرص الإنسان عندما يغسل يديه أن يتأكد أن الماء وصل إلى جميع العضو، والمواضع التي لا يصل إليها الماء غالبا هي الأماكن الضيقة أو أواخر الأعضاء، آخر العضو مثلا في اليدين المرفق. ولذلك يروى في الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقي. وفي حديث أبي رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وفيه أن أبو هريرة رضي الله عنه غسل يديه حتى شرع في العضد، وهذا من فعله رضي الله عنه. فكون الماء يصل إلى العضو كاملا هذا هو المطلوب، وأما الوسوسة في ذلك وكثرة الشك في ذلك فهذا من عمل الشيطان. ولذلك يعني خصوصا في هذه الأزمنة وصول الماء إلى العضو أصبح سهلا يسيرا، لأن الذي يتوضأ غالبا يتوضأ من صنبور الماء، وصنبور الماء عندما يعني يخرج منه الماء وتوضع اليد وتمرر على هذا الماء فإنه يصل، بخلاف الوضوء سابقا كان الأمر يحتاج إلى صب من الماء، وقد يصب الإنسان ولا يصل الماء إلى جميع الأعضاء إن لم يتأكد. أما الآن بحمد الله يضع الإنسان يده على الصنبور فيصل الماء إلى جميع العضو، فالأمر لا يحتاج إلى كثرة تأمل وكثرة وسوسة. بعض الناس يعني يوسوس في ذلك حتى وكأنه يظن أنه لابد أن يضع عدسة على عينه حتى يتأكد هل هناك غبار في يده لم يصل إليه الماء أو وصل إليه الماء. كل هذه أحيانا تكون من قبيل الوسوسة والتكلف في الوضوء، والمرء ليس مطالبا إلا بغلبة ظنه، فإذا اجتهد وتوضأ ووصل الماء هذا كافيه إن شاء الله، خصوصا إذا تعهد الأطراف سواء في آخر العضو كالمرفق في اليدين أو كالأصابع في اليدين. وهذا يجرنا إلى السؤال الثاني وهو ما يتعلق بكيفية تخليل الأصابع. تخليل الأصابع كما قلنا في الدلك لا يلزم تخليل الأصابع، وليس هذا من واجبات الوضوء، بل لو أن الماء وصل إلى اليد هذا كاف، ولا يلزم للإنسان أن يخلخل بين أصابعه، بل إن كان يظن أن الوضوء لا يصح إلا بذلك ويتكلف في ذلك فإن هذا خلاف السنة. وصفة الخلخلة بين الأصابع بأي طريق كانت هذه الخلخلة صح، سواء بإصبع واحد خلل بجمع أصابعه وتفريقها في اليدين كالقبض بينهما، كل ذلك يعد تخليلا للأصابع. والمقصود من تخليل الأصابع هو التأكد من وصول الماء إلى أطراف الأصابع، وذلك باللمس، سواء لمس بإصبع واحد بإصبعين بأن جمع أصابعه كلها ففرقها وجمعها، كل ذلك تخليل الأصابع، فالأمر لا يحتاج إلى كثير من التعمق والتشدد أو الوسوسة. وهذه الوسوسة التي تصيب بعض الناس في هذا هذه من عمل الشيطان، ومتى ما ابتلي الإنسان بمثل هذه الوساوس فعليه أن يطرح هذه الوساوس وأن يأخذ بقول من أفتاه، وهذا كافيه لكي يكون وضوءه صحيحا. المشكلة أن أمثالها من يوسوس ماذا يظن؟ يظن أن وضوءه لا يصح ولا يكون إلا إذا فعل كذا وكذا، وهذا خطأ، لأنه ليس عليه أن يتبع ما يظن أنه صحيحا، بل عليه أن يتبع ما يوجه إليه بأنه صحيح، فإذا أخذ بقول من أفتاه أو بقول من أجابه وعمل به كان هذا فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى صحة لهذه العبادة. أما إذا تعمق وتشدد ووقف على كل بشرة من بشرته وكل مفرق من مفارق وضوئه فينظر ويفتش ويتأكد هل وصل أو لم يصل، كل هذا من التشدد والتعمق المذموم الذي ينهى عنه العلماء ويعدونه من الغلو في الدين. والإنسان إذا توضأ وأتى بما هو مطلوب كفى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. يكفي مرة واحدة في إيصال الماء لجميع العضو كافيا لصحة الوضوء، الثانية كذلك أيضا تمام، والثالثة هي كمال التمام، ولا تجوز الزيادة على ذلك إلا في حال عدم وصول ماء، أما في الأحوال العادية فواحدة كافية، والزيادة على الثلاث منهي عنها. إذن الأمر لا يحتاج إلى تكلف وإلى تشدد، وإنما وصول الماء إلى العضو بما هو معتاد عليه خصوصا عند استعمال هذه الصنابير، هذا كاف بإذن الله سبحانه وتعالى في وصول الماء، ولا يتكلف أو يتشدد في ذلك، والحمد لله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عن طريقة تخليل الأصابع.
ذكرنا هذا، ذكرنا أن التخليل يكون إما باليد الواحدة بإمرارها على مفارق الأصابع، أو بالشبك بين الأصابع، أو بأي طريقة وصل الماء إلى مفارق الأصابع. التخليل بين الأصابع مستحب وليس من واجبات الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط بن صبرة خلل بين وأسبق الوضوء وخلل بين الأصابع، فالتخليل بين الأصابع هو من جملة المستحبات وليس من الواجبات، بل الواجب هو وصول الماء إلى العضو.
جزاك الله خير رفض الشيخ. سؤال الأخ حميد يقول ما حكم الأم التي تترك أبنائها الصغار سواء كانوا ذكورا أو إناثا للخدم بالنسبة لتغسيلهم وتنظيفهم والكشف على عوراتهم؟
لا يلزم الأم أن تنظف الأولاد أو تزيل الأذى منهم، وإنما ذلك أمر من كمال تربية الأولاد والاهتمام بهم، فإذا كان هناك من يقوم بذلك سواء أختها، سواء زوجة أمها، أو زوجة أو والدة زوجها، أو أي أحد من هو يوجد في البيت فغسل هؤلاء الأطفال، فإن هذا صحيح، وهذا مجزي إذا كان في ذلك إزالة للنجاسة عنهم. ولكن من حسن تبعل الزوج وكمال تربية الأبناء أن تقوم الأم بذلك إن كانت قادرة، وليس في ذلك أي عيب في ذلك، فهذا يعد من كمال تربية الأم وعنايتها بأطفالها، لا تسرد مثل هذه الأمور إلى الخدم، ومن أسند ذلك إلى غيرها فلا بد أن يكون من يقوم بذلك أمينا، لأن هذه عورات، والعبث بالعورات عند من لا يؤمن هذا أمر خطير. فإذا كانت الخادمة مأمونة، وكذلك من يقوم على تنظيف هؤلاء الأطفال مأمون الجانب كالأخت وكأم الزوجة وأم الزوج، فإن الأصل في ذلك أن ذلك لا حرج فيه ما دام أن الذي يقوم بذلك مأمونا على هؤلاء الأطفال. وأما قيام الأم بذلك فهو من حسن التبعل ومن حسن تربيتها لأبنائها، ولكن هذا ليس بواجب عليها متعين إذا وجد من يقوم بذلك من غيرها كأخت أو أم زوج أو أمها أو خادمة مأمونة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للمسافر متى ينتهي له الجمع والقصر في السفر؟ يقول أن أذهب أو ذهب، يقول من العين إلى أبوظبي، ويقول بقي 40 كيلومتر حتى أصل إلى أبوظبي، فيقول هل ينتهي جواز الترخص بالجمع والقصر خلال يعني هذه إذا بقيت هذه المدة أو هذه المسافة؟
أحسنت، هذا سؤال مهم جدا، وهي متى تترتب أحكام السفر، متى تنتهي أحكام السفر؟ تترتب أحكام السفر عند مفارقة عامر البنيان، وكذلك أيضا تنتهي أحكام السفر عند الدخول في عامر البنيان، فمن فارق عامر البنيان ترتبت عليه أحكام السفر ولا يلزمه أن يصل إلى 80 كيلومتر كما يظن بعض الناس، وإنما إذا خرج من عامر البنيان فإن هذه الأحكام تترتب. وهذه هي المسألة، تختلف من مكان إلى مكان، وعامر البنيان يختلف كذلك أيضا من موضع إلى موضع. فعامر البنيان من جهة من يأتي من دبي ويذهب إلى أبوظبي في نهايات حدود جبل علي، هذه عامر البنيان يكون في هذه المنطقة. فإذا فارق عامر البنيان ترتبت أحكام السفر، فلو أنه تجاوز هذه المنطقة وصل في أول إمارة أبوظبي ولم تزل المسافة 30 كيلومتر، فهل معنى ذلك أنه لا يترخص؟ لا يترخص، لأنه فارق عامر البنيان فيترخص مثلا في سيح شعيب مثلا. لماذا؟ لأنه قد فارق عامر البنيان وهو ذاهب إلى أبوظبي. أو كذلك العكس أيضا، إذا خرج من أبوظبي ومتجه إلى رأس الخيمة، فبمجرد أن يصل إلى سيح شعيب خلاص هو فارق عامر بنيان مدينة أبوظبي، فلو أن يترخص ولو لم يصل إلى مسافة 80 كيلومتر، وإنما مسافة 80 كيلومتر هي المسافة التي تترتب عليها أحكام السفر لمن قصد مثل هذه المسافة التي تعد في عرف الناس سفرا. وكذلك أيضا في حال عودته، إذا وصل إلى عامر بنيان البلد ففي هذه الحال تنتهي أحكام السفر، تنتهي أحكام السفر. فكذلك أيضا الجواب عند الخروج كالجواب عند الدخول، كالجواب عند الدخول. وبناء على ذلك فليست المسافة أن تقول 40 كيلومتر أو تقول 20 كيلومتر. لو كان بيتك كنت ساكنا في أطراف مدينة أبوظبي مثلا، وأنت تقصد رأس الخيمة، فآخر هذه المناطق، مجرد مفارقة لك هذه المناطق ولو 5 كيلو وأنت تقصد السفر وضربت في الأرض، فيجوز لك أن تقصر. ولو خرجت وأنت ترى من بعيد ترى نهاية عامر البنيان، فلك أن تترخص برخص السفر عند خروجك، ولا تنتظر حتى تصل إلى 80 كيلو متر، لأنك نويت السفر وضربت في الأرض وفارقت عامر البنيان. وكذلك إذا رجعت قبل أن تصل إلى عامر البنيان فأنت ما زلت في السفر، فلك أن تترخص برخص السفر. أما إذا دخلت إلى عامر البنيان فقد انقطعت عنك أحكام السفر. وكذلك أيضا ليس لك أن تترخص برخص السفر ما دمت موجودا في عامر البنيان. فإذا فارقت عامر البنيان وكنت تنوي الذهاب لهذه المسافة الطويلة فلك أن تترخص بمجرد مفارقتك عامر البنيان، ولك أيضا كذلك أيضا أن تترخص قبل أن تصل إلى عامر البنيان دخولا أو خروجا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يسأل الشيخ يقول: ما حكم من مات وعليه دين؟
من مات وعليه دين، الدين قد يحتاج إليه الإنسان، وذلك لتأمين حاجة ضرورية أو حاجة أساسية فيستدين من غيره. وإذا استدان الإنسان من غيره فإنه لابد أن ينوي النية الطيبة عندما يأخذ الدين، فيأخذ الدين لأجل تأمين هذه الحاجات الأساسية، وكذلك أيضا يأخذ الدين لكي ينوي كذلك أيضا رد هذا الدين عند قدرته على رد هذا الدين. ولا يجوز الإنسان أن يؤخر سداد الدين في حالة كونه قادرا على السداد وطالب الدين يطلبه، طالب الدين يطلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. فإذا الجزئية الأولى وهي أن ينوي رد هذا الدين متى ما كان قادرا عليه.
بارك الله فيكم فالشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ محمد تفضل.
ألو.
نعم تفضل على الهواء أخ محمد.
شيخ الله يطول عمرك، شيخ نسبة للشخص هو نعم. دائما يتم في الوضوء، مثلا إمام مثلا بعض الناس ودائما في الوضوء، يوم ما هو خارج سافر مثلا طريق شارجة وفي المسجد يريد يصلي صلاة الظهر، ففي جماعة قالوا فضل فضل انت تصلي فينا، المهم هذا شخص يريد يصلي، قام صلى فيهم صلاة جماعة إمام 4 ركعات صلاة الظهر، مشكلة شو؟ هو ذكر بعدين انه هو صلاته ما صلىها عدل، شو انه وضوء كان ما موجود معه، وضوء كان ما موجود، بس هو من دائما عاداته ان يتم بالوضوء على هذا احساس وصلى فيهم، ولكن بعدين ذكر اوه انا قبل ما اطلع من البيت رحت حمام معناتها ما كان عندي وضوء، المصلين اللي خلف صلوا تقريبا 10 شخص وصلاته هو، شو الحكم؟ كيف توبة؟ شو كيف هل يدخل في حديث رسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يعافي نسيان والأخطاء؟
هل هو تذكر في الصلاة أو بعد أن صلى؟
لا 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 بعد ما يخلص الصلاة وكل شيء، يمكن بعد الأثر إن شاء الله يريد الإجابة.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله. نعود في الشيخ نكمل الإجابة على سؤال من مات وعليه دين.
نعم، فالذي يأخذ الدين عليه أن ينوي نية حسنة عند أخذ هذا الدين، وهذه النية الحسنة هي التي تكون سببا في معافاته أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وجهين عند العلماء، الوجه الأول أدى الله عنه أي أعانه الله جل وعلا على سداد هذا الدين، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون الإنسان حاملا لهم هذا الدين، وهذا الهم هو الذي يجعله يسدد الدين. ولكن للأسف بعض الناس الآن يأخذ الدين يظن كأن هذا الدين أصبح مالا له وملكا له، وإنما متى ما رغب في أن يرجع هذا الدين أرجعه، وكأنه لا يحس بهم الدين وأن هذه أموال للناس لا يجوز له أن يأخذها وأن يستحلها بهذه الطريقة، وإنما عندما تكون مثل هذه النيات وهذه التصرفات عند الناس هنا تبدأ الثقة، يبدأ الناس في يعني عدم الثقة في من يأخذ الدين، لأن هذه التصرفات السلبية هي التي تجعل الناس يحجم عن دفع المال لمن يحتاج إليه. إذن القضية الأولى وهي أن من يريد أداء الدين و أخذه لكي يرده فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على هذا السداد. والمعنى الثاني للحديث أدى الله عنه أي يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يعافيه من سداد هذا الدين ويرضي من أخذ منه الدين، وهذا هو المعنى الثاني. وأما الذي يموت عليه الدين فإن هذا الدين يؤخذ من تركته، فيلزم الورثة قبل أن يقسموا التركة أن يؤدوا الديون التي عليه، لأن هذا مال وجب في حقه لحق الغير، حق الغير وهو مقدم على حق الورثة، وذلك الله جل وعلا قدمه، قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالأصل عندما تقسم التركة أن ينظر في الديون التي عليه وفي الوصايا التي أوصى بها، فإذا أديت الديون وعمل بها الوصية المشروعة فإن المال الباقي بعد ذلك يقسم تركة على البقية. أما إن مات ولم يكن هناك مال يؤدى به الورثة، فهل يلزم الورثة أن يؤدوا الدين عليه؟ فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود للخلاف. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم. أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
الله يحفظكم. أنا عندي 63 سنة.
نعم.
أنا عند تشبيك اليدين عند تخليل الأصابع. مو مشكلة كان الإبهام اليد اليسرى فوق الإبهام اليد اليمنى والسبابة اليسرى فوق السبابة اليمنى أم العكس؟ وهل التخليل يكون عند غسل ذراعين يعني أم بالبداية فقط؟
إن شاء الله.
يعني أنا قصدي يعني التخليل ما في التخليل يكون تخليل اليدين عند الذراعين، عند غسل الذراعين يكون يعني بعد غسل الذراع الأيمن أو الذراع الأيسر أو متى أو أثناء الذراع الأيمن
إن شاء الله
يكون تخليل، يكون تخليل يعني على ظاهر اليد أم باطن اليد؟
واضح إن شاء الله.
وهل يعني يضر كان سبب تحت فوق يعني فهمت قصدي؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد، إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك، حياك الله. نعم معنا أبو عمر تفضل.
ألو السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر تفضل.
الله يبارك فيكم شيخي. سؤالي بالنسبة للنية شيخي، بالنسبة للنية إنما الأعمال بالنيات، هل مثلا قبل كل صلاة بيني وبين نفسي مثلا نويت أن أصلي العصر، نويت أن أصلي مثلا العشاء إلى آخره، أم نية واحدة تكفي؟ مثلا أنا نويت أن أصلي ما دمت حيا مثلا، هل هذه كفاية أم يجب أن أجدد النية بين كل فترة وفترة؟
تقصد في نفسك من غير التلفظ هذا ال
بيني وبين نفسي؟ نعم
بينك وبين نفسك،
بين نفسي من غير التلفظ.
نعم إن شاء الله.
كذلك بالنسبة للصدقات للزكاة، أنا نويت أن أزكي ما دمت حيا إلى آخره. فشيخي بس ياريت لو توضح لي النقطة.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يعطيكم العافية،
جزاك الله خير عمر، تسمع إن شاء الله رد. نعود في الشيخ، توقفنا عند ذكر الخلاف.
نعم، فإذا مات الميت ولم يكن عنده مال يفي بالدين، فهل يلزم الورثة أن يؤدوا الدين عليه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أنه يجب على الورثة أن يؤدوا الدين عن مورثهم أو عن ميتهم، ولكن القول الصحيح والله أعلم أن ذلك ليس بلازم، ليس بلازم، فلا يجب على الورثة أن يتحملوا دين ميتهم، لأن هذا المال إنما وجب عليه ووجوبه على غيرهم، وهو إلزام بما لم يلزم به الشرع، والله جل وعلا قال: وليس للإنسان إلا ما سعى، وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. ولكن يستحب لهم أن يؤدوا الدين عن ميتهم، وقلت أنه لا يجب عليهم أن يفعلوا ذلك وإنما يستحب لهم. وعلى هذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عندما مات الميت وكان عليه دين، فقال: أنا أتحمله يا رسول الله، فمن تحمل هذا الدين الذي وجب عليه فإنه يلزمه أن يؤديه، أن يؤديه. أو إذا كان هذا الإنسان عنده مال ولكنه فرط في رد هذه الديون التي عليه، فها هنا لا يعفى من هذا الدين، لا يعفى من هذا الدين. إذن قضية الديون هي قضية مهمة جدا، وعلى الإنسان أن يبادر الأداء ما عليه من الديون قبل أن يفجأه الأجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للإجابة على أسئلة المتصلين. سؤال الأخ محمد، فالشيخ يقول شخص قدم للإمامة وهو قد اعتاد قبل ذلك أنه دائما يكون على وضوء، فيقول قدم للإمامة صلى بهم بعد صلاة الظهر، يقول بعد الانتهاء من صلاة الظهر قريب، يقول من صلاة العصر، تذكر أنه لم يصلي، لم يتوضأ لصلاة الظهر، فيقول ما حكم صلاة هذا الشخص وصلاة من صلى خلفه؟
أما إذا تذكر في أثناء الصلاة فإنه يلزم أن يخرج من الصلاة وأن يستنيب غيره فيتوضأ ثم بعد ذلك يصلي، وأما إذا تذكر بعد الصلاة فصلاتهم صحيحة، أما صلاته هو فصلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فصلاته باطلة ولكنه مرفوع عنه الإثم لأنه صلى من غير طهارة. أما الصلاة فإنه يلزمه أن يتوضأ وأن يعيد هذه الصلاة التي صلىها بغير وضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ أحمد يسأل عن تخليل الأصابع، يقول هل يكون في بداية الوضوء أو مع غسل الذراعين، ويقول طريقة التخليل هل يكون الإبهام فوق الإبهام والسبابة فوق السبابة أو كيف يكون؟
لو أنه خلل كان، لو أنه كان يتوضأ فغسل كفيه فخلل بين الأصابع كان ذلك التخليل كافيا عند غسله لليدين، وسواء خلل في أول بداية العضو أو في آخره أو مرر بيده أو مرر باليدين، كل ذلك يعد تخليلا للوضوء، قلنا لا يتكلف الإنسان في تخليل الوضوء، أصلا التخليل هو مستحب وليس بواجب، فبأي طريقة خلل ومتى ما خلل فإن تخليله صحيح.
جزاك الله خير فصيح. سؤال بعمر يقول بالنسبة للنية قبل العبادة، فيقول قبل الصلاة هل أنوي في نفسي أني سأصلي مثلا الظهر، وقبل كل صلاة أنوي في نفسي أني سأصلي مثلا الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أو يقول أن تكون نية عامة مدى الحياة، وكذلك يقول بالنسبة للصدقات والزكاة؟
لا يتكلف الإنسان في قضية النية، النية لا يفعل العاقل فعلا إلا بنية، لا يمكن الإنسان أن يذهب إلى المسجد إلا وهو مريد للصلاة، وإذا كان يذهب لصلاة الظهر فهل ينوي بذلك صلاة العشاء؟ عقلاً وعرفاً من يذهب لصلاة الظهر فإنه لا ينويها صلاة عشاء، حتى لو سئل هو ماذا تتصلي الجواب سأنه سيصلي الظهر، فالأمر لا يحتاج إلى كثير تكلف، فعل العاقل لا يفعل عاقل فعلاً إلا بنية، إلا المجنون يفعل أفعالاً لا نية لها، لكن الوضوء والصلاة هذه هي البواعث لها هي النيات، فإذا ذهبت توضأت فأنت بوضوئك تريد الصلاة وبوضوئك تقرأ القرآن، هذه هي النية، فالنية هي الباعث على العمل، فلا تحتاج إلى تكلف ولا تحتاج إلى أن يقف الإنسان دقيقة أو لحظات صمت وهو يتأمل هذه النية، لا يفعل الفعل إلا بالنية، فإذا أقبلت على فعل شيء فهذه هي نيتك التي تدفعك إلى فعل هذا الشيء، والنية محلها القلب كما قرر ذلك أهل العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاع الشعلان، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.